إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعالم الجليل الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، صاحب الكتب الكثيرة العظيمة المتنوعة في التوحيد والعقيدة وفي الأحكام والسلوك والعبادات، بل وفي الرقائق والترغيب والترهيب، لأن مؤلفاته مؤلفات منوعة في هذا الباب. فسبحان الله العظيم، قد وفقه الله عز وجل، فعندما يكتب قلمه سيار كأنما يغرف من بحر أو ينحت من صخر، فخلف هذه المؤلفات العظيمة والتي منها النونية المعروفة، ومنها التي خصها بالعقيدة، ومنها كتب قيمة متنوعة، ومن هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وهو كتاب زاد المعاد. وكنا بالأمس عند مسألة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أو في هديه صلى الله عليه وسلم في حجته، حيث ثبتت الأحاديث الصحيحة المتعددة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد أحرم قارنا. من إيش اللي قبله؟ اللي قبله إيش؟ إيه، هات الترجيح من هنا، أقرأ من هنا. فالذي دلت عليه الأدلة كما سنسمعه الآن أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، لعدة أدلة سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى. أولا، أنه ما سعى إلا سعي واحد، فلو كان متمتعا لا سعى سعيين. وثانيا، أنه رد أنه أكثر ما كان يقول ويردد ما يدل على إدخال الحج على العمرة، فإنه أصبح قارنا صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. ها؟ ومن ساق الهدي فإن الأولى في حقه القران، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه أحل مع عامة الحجاج، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر خيرهم بين التمتع والقران والإفراد. ثم إنه بعد أن أقبل إلى مكة قال لهم، أمرهم بدون عزم أن أن من لم يسق الهدي فإن عليه أن يجعل حجه عمرة، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم الذي تمناه أيضا، تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يكون معتمرا. ثم إنه عندما طاف الناس وسعوا عزم على كل من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة، حتى إنه تقريبا ما بقي إلا هو صلوات الله وسلامه عليه وعلي بن أبي طالب الذي أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا وقد ساق الهدي، فدل ذلك على أنه على أن من لم يسق الهدي الأولى والأفضل والأكمل في حقه أن يكون متمتعا، لأن هذا هو الأكمل. بل إن الشيخ رحمه الله الشيخ ابن القيم يرى الوجوب، يرى أنه يتعين عليه أن يفسخ حجه إلى عمره، والصحيح عدم الوجوب، وأن المسلم مخير بين أن يتمتع بالعمرة فيحرم بالعمرة، وبين أن يقرن فيدخل الحج على العمرة، وبين أن يفرد. ولو قلنا بالوجوب لكان في ذلك إشكال من عدة وجوه، منها أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كلهم قد أفردوا الحج وأنشأوا له سفرا جديدا وللعمرة سفرا جديدا، ومنها أن الإلزام بالتمتع قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس غير القادرين على الهدي، ومن ذلك أن طول الإحرام قد يشق على البعض الآخر، فكان في التخيير بين الأنساك الثلاثة تيسير على المسلمين. حملته. والآن نقرأ وجوه الترجيح التي ترجح رواية القران في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال فصل، قال رحمه الله فصل، فحصل
قرب على المكبر، قرب على المكبر.
كذا واضح؟ نعم. قال فصل، فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة، أحدها أنهم أكثر كما تقدم، الثاني
يعني أكثر الروايات روايات القران. نعم.
الثاني أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه،
يعني كثر طرق الإخبار بألفاظ مختلفة على ما رجع بينه وأورده في الفصل المتقدم.
الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجي شيء من ذلك في الإفراد. الرابع
يعني هذا رد على من زعم، من قال إنه قد أفرد، فأكثر الروايات تنص على القران.
الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها.
نعم، روح.
الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي.
يعني أن الذين أثبتوا القران هذه الروايات مثبتة، والمثبت كما هي القاعدة المعروفة مقدم على النافي، وفيها زيادة بيان، وهذا فيه تقديم على من لم تكن عنده زيادة بيان. نعم.
السابع أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، والأربعة رووا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران ابن حسين وحفصة ومن معهم ممن تقدم رضي الله عنهم.
يعني إن نفس الذين رووا الإفراد عندهم روايات صحيحة، وهم الأربعة رووا القران، وانضم إليهم آخرون فتعددت الروايات، فأصبح هذا هو القول الراجح.
نعم. الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه. التاسع أنه النسك الذي
وهو بقوله قل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فلا يمكن أن يعدل عن ما أمره به ربه إلى نسك آخر. نعم.
التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساق الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر أنه النسك الذي آمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. وثمة ترجيح حادي عشر وهو قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه،
وهذا من أقوى الأدلة دخول العمرة في الحج خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، فدل ذلك على أنها يعني يمكن أن يدمج أو تقرن مع الحج، وهو القول الصحيح هنا. نعم.
وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخلي فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح ثاني عشر وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية عمر رضي الله عنه أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. وترجيح ثالث عشر أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة. وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي، فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين.
خذ الفصل اللي بعده.
ها؟
هذا أمر واضح، لذلك سننتقل للفصل الذي بعده.
نعم. قال رحمه الله فصل: وأما قول من قال إنه حج تمتعا حل فيه في من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر، وفي لفظ ذلك في حجته، وهذا مما أنكره الناس على معاوية رضي الله عنه وغلطوه فيه، وأصابه فيما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله لولا أن معي الهدي لا أحللت.
وهذا صريح، هذا مصادم للروايات الصحيحة التي فيها لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، وقد تكررت وتواترت في عدة روايات. نعم.
نعم، قوله إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر، وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهم ولا الغلط، بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي، فظن أن ذلك كان
نعم
في العشر.
طيب هات فصل بعده.
ها؟
فصل الذي بعده.
نعم، قال فصل: عذر من قال حج صلى الله عليه وسلم متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، وأما من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قال صاحب المغني وطائفة، فعذرهم قول عائشة وابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول حفصة ما شأن الناس
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، وقول سعد في المتعة قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وقال ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال، فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها، فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نعم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه، ولهذا قال لولا أن معي الهدي لا أحللت، فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي، والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدي. وأرباب هذا القول قد يسمون أو يسمون هذا المتمتع قارنا لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة، ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. والفرق بين القارن المتمتع السائق من وجهين: أحدهما من الإحرام، فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف إما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه، والثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة.
وهذا هو الذي تواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سعى إلا سعي واحد، مما يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم،
والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور، قال وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة، والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى
وعن أحمد رواية أخرى
أنه يكفيه سعي واحد كالقارن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة، فكيف يكون متمتعا على هذا القول؟
لكن حديث عائشة فطاف الذين الذين سعوا في الأول بين الصفا والمروة، يعني من جديد، يعني سعوا سعيا آخر في يوم النحر غير سعيهم الذي سعوه في عند القدوم، وهذا يؤكد أن المتمتع عليه سعيان. نعم،
فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام لها، وجه قوي من الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيح عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول هذا، مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. وقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. قيل الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا لا يقولون بهذا القول، بل يوجبون عليه سعيين، والمعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسعى إلا سعيا واحدا، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قرن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم يحلق ولا قصر،
ولم يثبت أنه سعى يوم النحر وإنما طاف فقط. نعم.
نعم. ولا حل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق رأسه ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته، الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب. وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعى سعين واحدا، ثم قدم مكة فلم يسعى بينهما بعد الصدر
يعني. نعم. بعد يعني يوم النحر ما سعى مرة أخرى، وإنما اكتفى بالسعي الأول، مما يدل على أن القارن إنما عليه سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة. هتفصل جيد.
نعم.
فصل اللي بعده.
نعم. فصل. عذر من قال حج صلى الله عليه وسلم قارنا طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وأما من قال أن إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قال كثير من فقهاء الكوفة، فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة وعمرة معا، وقال سبيلهما واحد، وقال وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا
يعني كلها لا يثبت منها شيء، لذلك لا يعول عليها. طيب اقرأ الفصل اللي بعده.
نعم. قال فصل. عذر من قال حج صلى الله عليه وسلم مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم.
لا اترك هذا لا يثبت. هات اللي بعده.
عذر من قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وحدها واستمر عليها.
نعم استمر اترك
أيضا.
إيه.
ثم قال فصل. عذر من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وحده واستمر عليه.
لا اترك هذا خذ اللي بعده.
عذر من قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة.
نعم.
أقرأه؟
لا.
قال فصل. عذر من قال أحرم صلى الله عليه وسلم بعمرة ثم أدخل عليها الحج.
اترك كلهم.
عذر من قال أحرم صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا لم يعين
فيه. دع الفصول التي فيها عذر اتركها ثم خذ ما بعدها.
ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. قال فصل. ولنرجع إلى سياق حجته.
الآن سيتكلم الشيخ عن سياق حجته صلى الله عليه وسلم وصفتها. نعم.
نعم. قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل الرأس من خطمي
من خطمي، أي هذا نوع من الـ يعني المادة يلبي تمسك الرأس حتى لا يتشعث أثناء الإحرام، يعني لبده وجمده يجعل الشعر يتماسك فلا يعني يزعج أو يشغل المحرم، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له جمة وكانت له لمة وكان شعره فيه شيء من الطول، لذلك يعني لبده حتى لا يتحرك فيزعجه. نعم.
ونحو يلبده به الشهر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفع أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل.
يفهم من هذا مما تقدم يترجح يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لبد رأسه أحرم بعد الظهر، وذلك في يوم السبت، وقيل الخميس، لكن لعل رواية السبت أرجح. وكان ذلك بعد الظهر، لأنه مشى آخر يوم الجمعة وبات في ذي الحليفة، ثم عندما أصبح ثم طاف عن نسائه في تلك الليلة، ثم بعد ذلك أحرم بعد صلاة الظهر من يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. ثم بعد ذلك يعني بين في هذا الفصل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، يعني بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما صرح جابر بقوله. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومن أما مسألة من أين بدأ التلبية، فقد جاءت ثلاثة أحاديث كلها صحيحة. أحدها يقول إنه لبى بعد الصلاة مباشرة، والأخرى تقول إنه لبى بعد أن ركب ناقته، والأخرى تقول إنه لبى بعد أن وصل إلى البيداء. والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه الروايات، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ التلبية منذ أن صلى الظهر، ثم بعد ذلك كررها وهو يكثر من التلبية عندما ركب ناقته، ثم كررها مرة أخرى وهو يرفع صوته عندما يعني وصل إلى البيداء. والمقصود أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت بالتلبية ويعلم أصحابه ذلك، وهذا خاص بالرجال. أما النساء فإنه لا يحق لهن أن يرفعن أصواتهن، بل عليهن أن يخفضن الأصوات سواء في التلبية أو في غير التلبية، لأن المرأة لا يجوز لها رفع صوتها أمام الرجال الأجانب، فيكفيها أن تسمع نفسها بالتلبية دون أن يلجأ إلى التلبية الجماعية البدعية التي يقع فيها كثير من الناس. نعم.
قال: فصل في تخييره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بين الأنساك الثلاثة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم ختم أو حتم ذلك عليهم عند المروة.
ثم
حتم ذلك عليهم عند المروة.
نعم.
وولدت يعني أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستنفر
بثوب.
نعم، بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاءه صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال.
هذا أمس تكلمنا عنه، خذ الذي بعده.
نعم. فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، إذا ضبي حاقف في ظل في سهم.
هذا كله انتهينا من أمس.
نعم. فصل. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكان زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت
زمالته نعم
مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر.
أيضا أخذنا هذا بعده.
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نعم رده صلى الله عليه وسلم حمار الوحش مع
أيضا هذا بعده. اللي بعده.
فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان.
نعم، ذكرناه أمس أن يعني عدد ثلاثة من الأنبياء ذكرهم أنهم حجوا ومروا بهذا الوادي، وهم صالح وشعيب، صالح وهود، ومن ثالث؟
قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطه.
هود وصالح رضي الله عليهما السلام مر بهذا الوادي، هذا أمس أخذناه. بعد
الفصل الذي بعده.
إيه؟ أنا نأتي بالكتاب. نعم. أحسن مرة ثانية. نعم.
نعم. قال فصل. واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، أحدهما أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث. وقوله في الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريب، بسرف قريب قريبا من مكة، وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة. قال ابن عبد البر روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة، منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، وحديث الأسود بن يزيد مثله، وحديث القاسم لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال وغلطوا عروة في قولها عنها كنت في من أهل بعمرة. قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت، وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الطواف وتمضي على الحج أو نمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كأنها كانت مهلة بعمرة، كما روى عنها عروة قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودع العمرة وأهلي بالحج. روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج. فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ من مجمل ليس ظاهرا فيه في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فيا لله العجب، أيظن بالمتمتع أنه
وهذا كل الناس خرجوا يرون أنه الحج، لأن لهم ما كانوا يتصورون أن تكون العمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، حتى بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا كله دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة، حيث خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءها الحيض بسرف أمرها أن تدخل الحج على العمرة، وبين أن طوافها وسعيها يكفي لحجها وعمرتها. نعم. طيب هات اللي بعده.
فصل: ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟ وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك: أحدها أنها كانت زيادة تطيبا لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. وعلى
هذا
مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. وعلى هذا القول فهذه العمرة أحرمت، وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها. وعلى القول الأول كانت جائزة، وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين: إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث. وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك: أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائط، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. الثالث إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. الخامس أن التنعيم من الحل. السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد. السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم.
خلاصة هذه المسألة أن أم المؤمنين كانت قارنة، أنها كانت يعني معتمرة، كانت متمتعة، ثم بعد ذلك أدخلت الحج على العمرة لما جاءها الحيض بسرف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهها أن ذلك يكفي لحجها وعمرتها، وليس المقصود أنه أمرها أن تحرم هي من التنعيم بعد ذلك. وفي هذا عدة فوائد أو أحكام مفيدة، منها أن المقارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد إذا ما تعذر عليه أن يطوف طواف القدوم مثل الحائض، والثاني أن القارن والقارن ليس عليه إلا سعي واحد بخلاف من قال إن عليه سعيين، والثالث أن جميع أعمال القارن تكفي عن الحج والعمرة، فلا داعي لإتيان بعمرة أخرى، وإنما فعل ذلك أرخص لها صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها. وما يفعله البعض من تكرار العمرة من التنعيم زعما منه أن ذلك أن فعل عائشة دليل على ذلك، هذا أمر غير صحيح ولا يستند إلى أي دليل. يضاف إلى هذا أن فيه يعني أن الحائض تعمل جميع الأعمال وحجها صحيح وعمرتها صحيحة التي أدخلتها على العمرة، ما عدا ماذا؟ الطواف والسعي، فإنها بعد السعي لا يكون إلا بعد الطواف، فإنها لا تطوف إلا إذا كانت طاهرة. في أصح أقوال أهل العلم يؤيد ذلك أن الطواف صلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام للحاجة، والصلاة لا تصح فيها يصح فيها الكلام، لكن الطواف يصح في الكلام للحاجة. وفيه أيضا من المسائل أن الحيض ليس بحابس، ليس بحابس بحيث لأن البعض من النساء الآن تقول أنا أشترط فإذا جاءني الحيض ألغيت الحج أو ألغيت العمرة، وهذا كله غير صحيح، فعلينا أن نحذر من بعض الفتاوى التي تنص على ذلك. طيب الآن لعلنا نترك المجال للأسئلة ونلتقي إن شاء الله الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى. نعم
نعم. سائل يقول هل تصح عمرة عن ميت وهو لم يحج من قبل؟
يعني الواجب عليه أن يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، ثم بعد ذلك يمكن أن يعتمر عن ميته في أي وقت آخر. أما أنه يعتمر عن الميت قبل أن يعتمر عن نفسه أو يحج عن الميت قبل أن يحج عن نفسه فهذا غير صحيح. نعم
نعم. ما حكم الرمي أيام التشريق قبل الزوال؟
هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الصحيح أنه لا يصح الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويتحين لحظة الزوال ولم يرمي قبل ذلك، فلو كان ذلك مشروعا لا رمى قبل الزوال. ولا نلتفت إلى بعض الرخص التي يعني تفيد هذا أو التي تفتي بجواز الرمي قبل الزوال. أما الزحام فلم يعد عذرا، أما الزحام فإنه لم يعد عذرا بعد التوسعة الأخيرة للجمرات، هي تستوعب ملايين، فلذلك لا ينبغي أن نستغل هذا لتتبع الرخص بدون ضرورة. نعم.
نعم، يقول يوجد كتاب يوزع اسمه افعل ولا حرج، هل ترى قراءته؟ فقد وزع منه كثيرا.
لا أرى قراءته ولا أرى تطبيقه، لأن هذا الكتاب فيه رخص لا أدلة عليها، وحديث افعل ولا حرج كان ذلك في اليوم العاشر يوم النحر، وهناك أعمال في ذلك اليوم وهي الطواف وهي الرمي، الترتيب الأفضل فيها الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم ماذا؟ السعي لمن كان عليه سعي، هذا هو الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، قال نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، مما يدل على التيسير في هذه الأمور، على أن الأصل التيسير في هذه الأمور. أما أن يتوسع فيه حتى تلغى كثير من أحكام الحج، وقد رد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى في كتابه المعروف، وكذلك رد عليه الشيخ محمد أبا حسين يعقوب أبا حسين، ورد عليه الشيخ محمد الصبيحي إبراهيم الصبيحي، وبينوا ما في هذا الكتاب من أخطاء فظيعة لو تتبعت لبطل الحج كله. نعم.
نعم، ما حكم طواف الحائض إذا لم تستطع الجلوس في مكة لظروفها؟
والله الطواف صلاة، لا يجوز للحائض أن تطوف، وإنما عليها أن تنتظر حتى تطهر وينتظرها رفقتها حتى تطهر تماما فتطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية قد حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقراء حلقاء أو حابستنا هي، فلما أخبروه أنها قد أفاضت يعني طاف طواف الإفاضة أمر بالرحيل، وكأنه سيحبس المسلمين لو أنها لم تطف طواف الإفاضة. نعم.
نعم، سأل يقول أريد أن أحج بالتمتع، فهل يجوز لي أن أنوي عمرة التمتع لوالدي وهو عاجز، مع العلم أنني قمت بعمرة سابقة؟
إن كنت قد قمت بعمرة سابقة فلا بأس أن تعتمر لأبيك وتحج عن نفسك، بشرط أنه إما أن يكون متوفى أو أن يكون عاجزا عجزا جسميا، أما العجز المالي فإنه لا يعد عذرا لا يحج عن صاحبه، لكن يكون عاجزا جسميا، إذا كان عاجزا جسميا مقعد على السرير تعتمر عنه ثم تحج عن نفسك ولا حرج إن شاء الله. نعم.
هل الأفضل اشتراء الهدي من المدينة أم من مكة؟
الشراء كل واحد، أنت توكل البنك سواء اشتريت من مكة أم من المدينة، والبنك لن يذبح إلا مع بداية يوم النحر، فالذي يعني يأخذ من البنك الإسلامي هو ينيب البنك ويوكله بأن يذبح عنه. نعم.
نعم، يقول السائل هل بالإمكان التقصير أو الحلق بعد العودة إلى الفندق؟
كيف؟
يقول هل بالإمكان التقصير أو الحلق بعد العودة للفندق؟
نعم، يمكن أن تجعل تحلق بعد، لكن لا تخلع ملابس الإحرام ولا تتطيب، والتزم بمحظورات الإحرام إلى أن تحلق، ولا بأس أن تحلق في الفندق أو في بيتك الذي تسكنه، ولا يلزم أن يكون عند الكعبة.
نعم. سائل يقول ما حكم الأخذ من اللحية في الحج؟
نعم.
يقول ما حكم الأخذ من اللحية في الحج كفعل ابن عمر رضي الله عنه، هل يحرم علي الأخذ منها؟
هذا ليس عليه دليل أخذ ما زاد عن القبضة، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، فهذا محل نظر، وهذا اجتهاد منه قد أخطأ فيه رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وتبعه بعض العلماء في ذلك، لكن القول الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء منها. نعم.
سأل يقول: ما حكم قطع الكلام عن أم زوجتي لمدة شهرين بسبب غضبي عليها؟ يقول: ما حكم قطع الكلام عن أم زوجتي لمدة شهرين بسبب غضبي عليها؟
لماذا غضبت عليها؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وطريقتك هذه فيها قطيعة الرحم، ونحن قد أمرنا الله عز وجل بصلة الرحم وحرم القطيعة، فقال تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال صلى الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره، يعني يؤخر له أجله، يؤخر له أجله ويبسط له في رزقه فليش فليصل رحمه. فكن قم بمبادرة حتى ولو كانت أم زوجتك يعني، فصلة الرحم واجبة، فعليك أن تبادر من الآن وتتوب إلى الله وتتصل بها وتكلمها. وهذه من عادات الجاهلية، يعني قطع الأرحام، فصلة الرحم مهمة جدا. الرحم تعلقت بالعرش تلوذ بالله عز وجل، فقال لا يقول له الرب سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فأوصيك يا أخي أن تقوم الآن بمبادرة وتصالح أم زوجتك، تسلم عليها وتصلها، لأن فعلك هذا فعل محرم. نعم.
هل يجوز قراءة القرآن في المقبرة على الجنازة؟
لا تجوز قراءة القرآن عند الجنائز أو في المقبرة، بل ذلك من البدع غير المقبولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
نعم. سالم يقول: حتى أو متى يقوم المتمتع بدفع صك الهدي؟ هل بعد العمرة الأولى
كيف كيف؟
يوم النحر
كيف؟
متى يقوم المتمتع بدفع صك الهدي؟ هكذا
يعني إذا كنت ستأخذ تشتري من البنك خذ في أي وقت، لا حرج عليك، لأنه لا يذبح إلا يوم النحر كما قلت لك قبل قليل، سواء اشتريت من مكة أو من المدينة، وسواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام، غاية ما هنالك أنك وكلت هذا البنك الإسلامي من أجل أن يذبح عنك، وهو يتحمل نسبة كبيرة جزاهم الله خيرا من تكاليف الذبيحة. نعم. نعم.
يقول: ما حكم عمل القاضي في بلد لا يطبق الشريعة الإسلامية 100% كما هو حال ما هو موجود في أغلب الدول؟
العمل في المحاكم التي في القضاء في المحاكم التي لا تحكم إلا القوانين الوضعية لا يجوز، بل هو محرم، وإن اعتقد التسوية أو حله فهو كافر. يعني فيه تفصيل: إن عمل معتقدا تحريمه ومعتقدا أن حكم الله هو الحق ومعتقدا أن عمله هذا محرم، فهذا حرام لا يصل لدرجة الكفر، كمن يرتشي أو من يزني أو من يأكل الربا ونحو ذلك. أما إن عمل في القضاء معتقدا جواز ذلك فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، سواء اعتقد التسوية بين حكم الله وحكم الطاغوت، أو اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل، أو اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا، فذلك مرتد كافر إذا أقيمت عليه الحجة. نعم.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصواب والقبول، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي رقم 1، حلقة رقم 1 التي بين الحصوتين.